الانترفيو.
أستاذ أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة وتحياتي لمستمعي إكسبريس FM.
جزيل الشكر لك على قبول الدعوة السيد إبراهيم بودربالة. منذ الدور الأول ضمنت مقعد في البرلمان القادم، تعليقك على نتائج الدور الثاني على الأقل، نتائج المشاركة واللي مرة أخرى كانت ضعيفة تقريبا في نفس مستوى الدور الأول، 11-22 في الدور الأول، 11.40 بعد لارونديسمو في الدور الثاني.
والله بتحليل الموضوع يعني نتيجة المشاركة يعني نعتبرها منتظرة، كان حل موضوعيا لعدة أسباب. السبب الأولاني اكتشفته أنا من خلال الحملة الانتخابية واتصالي ب يعني المواطنين وعامة المواطنين، ثم تحدثت معهم وتكلموا بكل صراحة، قالوا انتم المجلس ولا النائب شفناكم قبل، جيتوا وعطيتونا وعود ومن بعد ما شفناكم، ولذلك باش تجيوا تعودوا نفس الكلام نفس الغنايه، واحنا توا ما عادش عندنا لا سكر لا زيت لا يعني مواد ضروريه، الظروف المعيشيه ارتفعت، ولذلك رانا الخطاب نتاعكم مانيش مصدقينه. هذه حاجة أولى. حاجة ثانية، طريقة الانتخاب جديدة، الدوائر الفردية بنظام الدورتين، هذه حديثة، كل نائب يعني طلب منه باش يقدم البرنامج نتاعه، رايته في المجال السياسي، رايته في المجال الاقتصادي، رايته في المجال الاجتماعي، خلاو له يعني مجال باش يعطي بعض رؤى يعني بصوره شخصيه. تصور انت 161 مقعد، ثم 161 تصور، الناس قعدت
معناتها الناخب ما فهمش القانون الجديد،
ما يعني ما استوعبش، هي طريقه جديده ونعرفوها، كل طريقه جديده ماهيش مفهومه، ما استوعبش. ثم أنه حاجة أخرى، رأي الحياة البرلمانية مع الأسف الشديد، وهذه راجعة لاختيار النظام تاع الدستور 2014، نظام رئاسي معدل ونظام برلماني معدل، فضلا على طريقة الانتخاب، أنجت يعني صورة برلمانية ما حبهاش الشعب، رفضها الشعب، هاك الخصومات وما إلى ذلك ما كانش متعود بها ورفضها، ولو أنه في دول متقدمة موجودة بعض الصور هذه، لكن مش بالطريقة
التشريعية 2019 سيد العميد فيها 41 وشوية نسبة مشاركة.
أي شبي، أما المرة هذه راهم لا ثم الكيران لمدة العباد، لا ثم فلوس تعطات، لا ثم حتى شيء،
معناتها 80%
حتى ثم بعض حالات عطاو فيها فلوس وكذا، لكن طاحوا في الانتخابات ما جابوش عدد التسكيات اللي يصوروه.
معناتها 30% فارق بين ال 41% وال 11%، هذوك الناس مشريين وجابوا فيهم بالكيرة.
لا لا لا، 30% هذوما ثم عدة أسباب، ما ذكرت سبب واحد، ثم أسباب أنه إنسان قال لك اللي جاوا قبل قدموا لنا وعود وما شفناهمش إلا بعد الانتخابات اللي بعدها، واللي يعني الصورة اللي خذيناها ما هيش كان صورة إيجابية، فضلا على أنه طريقة الانتخاب الحديثة نظام الدوائر الفردية كانت يعني جديدة، ما كانتش مش كما ثم مثلا أحزاب تقدمت وتحدثت، هذا يجي شخص بصورة فردية والإمكانيات متاع الدعاية محدودة وما إلى ذلك، ما جلبتش يعني المواطنين بالطريقة يعني اللي كنا ننتظرها. على أي حال،
فما نوع من خيبة الأمل بالنتيجة هذه متاع 11.40 و 11.22؟
لا بالعكس، أنا أقول لك بالعكس. أو علاش بالعكس؟ أولا وبالذات الأرقام اللي قدمتها الهيئة العليا المستقلة أرقام ذات مصداقية، قالت يعني شاركوا يعني نسبة 11-12% أرقام صحيحة. ولهنا يعني بالنسبة لنا بودعنا ما سبق من أنه 99% و98% أو طريقة الانتخاب اللي فيها استمالة يعني الناخبين بدون يعني أن تكون هناك مصداقية في الوعود الانتخابية. هذه الإيجابية الأولى. الإيجابية الثانية، ما هو مطلوب من النواب في المستقبل، المجلس المستقبل، زملائي في المجلس المستقبل، هما يلزمهم يعطيوا صورة إيجابية للعمل البرلماني. لهنا عندهم جهد خاص استثنائي يلزم يقدموه للشعب باش يقتنع بالبرلمان.
شنو الضمان في هذا سيد العميد؟ شنو اللي يضمن للمواطن التونسي انه في اخر الامر ماهوش باش يشوف برلمان كيما اللي كان كارهو هذاك؟
وهذاك علاش احنا كيما يقولوها نستناو التطبيقات باش نحكموا. احنا ما نقدمه الان هو رؤيتنا، هو تمنياتنا، ولكن التطبيقات هي التي يعني تعطي الصورة الحقيقية للعمل البرلماني.
وانت باش يكون موكول لك الفرض هذا كرئيس مجلس القادم؟
لا، هذاك حتى ينتخبوني زملائي.
انت باش ترشح لهذا المنصب؟
انتم تسبقوا الحديث، ما قلت لكم انتم حاجة.
هذا احنا مديدة من اللي استبقنا الاحداث وماشي صحيحة.
انا المرة اللي فاتت قلت لكم نحيي السادة العالميين بقدرة التنبؤ، ولكن عندكم نوة خاصة، لكن طول هنا ثم 154 نائب. اذا كان اقتنعوا بي باش يشد رئيس البرلمان فيا حبذا.
بلا كانت صح النبوة سي إبراهيم، ترجع بحذانا وتقولنا يعطيكم الصحة نبوتكم كانت هي صح.
لا أكيد،
هذه عندها أشهر.
أنتم راكم وليت السادة العالميين يعني بصورة عامة، وليتوا أصدقائي وعندنا صداقة كبيرة ياسر. وليت
حسب رأيك سي إبراهيم، شنو مال لو كان موكول لك أنك تحدد الأولويات العاجلة متاع البرلمان القادم هذا في خدمته، شنو تنجم تكون؟
هو توا شوف نتفقوا على حاجة، ما هي صلاحيات البرلمان؟ هي صلاحيات سن القوانين وصلاحيات الرقابية. بالنسبة لصلاحيات القوانين، من يقدم القوانين؟ يقدم القوانين أساسا للحكومة أو رئيس الجمهورية، وعند ذلك يعني المشاريع التي يقدمها السيد رئيس الجمهورية لها أولوية في النظر، أو إذا كان 10 نواب يعني عدوا مشروع قانون ويقدموه. بالتالي احنا عندنا يعني محكوم فينا بحكم يعني الصلاحيات الموكونة لنا دستوريا. ثانيا، الصلاحية الثانية هي العمل الرقابي للحكومة. العمل الرقابي للحكومة يتمثل في مساءلة الحكومة، سواء يعني رئيس الحكومة أو أفراد بعض من أعضاء الحكومة، أو تقديم استجواب لرئيس الحكومة وبعض أعضاء الحكومة. والصلاحيات المشتركة بين مجلس التشريعي ومجلس جهات الأقاليم في خصوص يعني الصلاحيات المشتركة، أن القانون المالية يتقدم للمجلس الجهات والأقاليم ثم يعرض على المجلس التشريعي. وبالنسبة لإعداد لائحة اللوم، هذا الدور الرقابي وهي آخر مرحلة يعني في ونتمنى أن لا نصل إلى ذلك، أنه في إعداد لائحة اللوم ضد الحكومة لهنا يعني تقع بالاشتراك مع مجلس الجهات والأقاليم. في هذه الصورة رئيس الجمهورية له خياران، إما أن يغير الحكومة أو أنه يقوم بحل البرلمان ويرجع للخيار لهنا للشعب.
الصلاحيات الموجودة في الدستور، الموجودة في الدستور. لكن كأولويات المؤسسة، أنا كي نسمع الشرح اللي عملته أنت تو سي إبراهيم، يظهر لي وأنه نجم يكون عندي الانطباع على الأقل وأنه مؤسسة البرلمان في المستقبل تكون مؤسسة رد فعل، يعني باش يتبعثوا
لها المشاريع،
مشاريع قوانين، مبادرات تشريعية.
لا هو توا لهنا بحكم الدوائر الفردية راهو باش تغير الصورة النمطية للنائب. كيفاش باش تغير الصورة النمطية للنائب؟ قبل كانت تتقدم قائمة مستقلة وقائمة عن حزب، وبالتالي يكونوا ملتزمين يعني بالدعاية الحزبية وما إلى ذلك. الآن ثم
من جانب آخر يكون عندها يعني بطاقة هوية سياسية.
لكن شفنا الوعود اللي تقدم، ثم شكون قرني باش نخدم 400,000 موطن شغل وإذا بما ثم شيء؟
في القديم ولا في الجديد؟
في
البرلمان السابق،
بعد 14 جانفي.
أما أي. حتى في الحملة هذه،
راهو سمعنا وعود يعني الواحد ما نعرفش كيفاش يمكن تطبيقها.
ربما شوف، ربما الوعود اللي تقدمت، ما تعرف الواحد تول هنا إنسان ينطلق من صلاحياته اللي موجودة دستوريا، راهو قبل الاحزاب، والاحزاب خاطر باش تشكل الحكومه لهنا، الحكومه هي رئيس الحكومه اصبح من اختيار رئيس الجمهوريه في نظام رئاسي، والوزراء يعينون من طرف رئيس الجمهوريه باقتراح من رئيس الحكومه. قبل الاحزاب يقول لك انا كي ناخذ الاغلبيه انا اللي بشكل الحكومه، وبالتالي هاو برنامجي اللي باش نقدمه. اما احنا تو اخترنا في الدستور الجديد النظام الرئاسي، وعلى رئيس الدولة أن يحسن اختيار رئيس الحكومة. صحيح. وكذلك رئيس الحكومة عليه أن يحسن اختيار الوزراء ويقنع بهم رئيس الجمهورية لكي يتم تعيينهم من قبل.
في الأثناء ثلاثة أرباع النواب اللي ترشحوا وتعداوا ويعدين كل واحد بسبيطار مثلا في الحد الأدنى، ما
هو شوف هم عندهم يعني عبروا 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 على نوايا حسنة، واحنا يعني كي ناخذوا من جانب التعبير عن النوايا الحسنه، كي ناخذوا من جانب التعبير عن النوايا الحسنه لهنا، نعتقد هذايا في دورهم الرقابي، وفي دورهم الرقابي اللي باش يقوموا به مع الحكومه بطبيعه الحال لهنا ربما يوجهوا اسئله للوزارات المعنيه ويوجهوا استجوابات كذلك حتى الرئيس الحكومه في خصوص يعني ما يرونه من وجوب تحقيق هدف معين.
سي إبراهيم بودربيلة،
ما ثماش تناقض بين الوعود التي قدموها والدورة اللي
ان شاء الله ما يكونوش الوعود هذوما في البرنامج المودع لدى الهيئة، ما كانش تولي فيها صاحب ثقة.
لا ما نصورش، ما نصورش، نصور انا بالمال في المستقبل. احنا ننتظروا، احنا سواء النواب او عموم الشعب، واهم حاجة هو الشعب، هو انك باش تكون عندك مصداقية مع الشعب، أنك يحب الشعب يشوف أولا ما هي صلاحية البرلمان، ما هو الدور الذي يلعبه النائب، وخاصة بالنسبة للدوائر الحديد للدوائر الفردية الآن أصبحت هناك علاقة مباشرة بين النائب والقاعدة الانتخابية، بحيث هو زيادة على الصلاحية الدستورية لهنا يجب عليه أن يلعب دور الوسيط بينه وبين السلطة المحلية والسلطة الجهوية. السلطة المحلية هي البلديات، والسلطة الجهوية المجلس الجهوي أو الولاية. لهنا لابد له أن يبلغ صوت المواطنين، صوت الأحياء الشعبية للبلديات لكي تقوم بواجبها في الأحياء، أو لمجلس الجهوي أو للسيد الوالي، يعني بدون أن ينزع صلاحيتها يعني صلاحيات هؤلاء، ولكن باش يكون له يعني دور اقتراح ودور متابعة وما إلى ذلك.
سي إبراهيم بودربيلة، حكيت قبليك على الدور الرقابي للبرلمان، برلمان القادم يراقب الحكومة، يراقب رئيس الحكومة، يراقب الوزراء، لكنه لا يراقب رئيس الجمهورية.
ما احنا هذا المقرر هو الشعب من خلال الاستفتاء على الدستور، ما نحن مرتبطين بالدستور ولا
الشعب لم يكتب الدستور؟
لا، ولكن الشعب صوت على الدستور، استدعي للتصويت على الدستور وصوت لفات هذا الدستور.
نفس هذا الدستور الذي صوت عليه الشعب فيه إمكانية تغيير للدستور، فما إمكانية كانوا البرلمان القادم يعدل في هذا الدستور؟
كنا القوانين من تقدم من طرف من طرف ثلاثة جهات.
علاش البرلمان ينجم من تلقاء نفسه؟
ايه ما قلت من طرف ثلاثة جهات،
على الاقل 10 نواب.
ايه 10 نواب ننتظر، بلكش نلقى ما نلقاهمش ال 10 نواب اللي يحبوا يغيروا، او اذا كان قدموا مشروع قانون سيقع دراسته.
من حيث المبدا، انت من حيث المبدا،
اذا كان القانون اذا كان القانون يسمح بذلك، اذا كان القانون يسمح بذلك بتقديم مشروع قانون بطبيعة الحال لابد من عرضه على مجلس النواب لمناقشته، هذه يعني بالضرورة، هذه أمور بديهية من حيث المبدأ. أنت تحكي لي على مسألة بديهية، إذا كان يجيوا 10 نواب ويقولوا لي ثم فصول في الدستور نحبوا أن نرجعوهم، بالضرورة أنك باش ترجعهم باش تعرضهم للنقاش وباش يقع النقاش فيهم.
سي إبراهيم، حاسي برأيك السياسي والقانوني في مسألة تمت إثارتها في الأيام الأخيرة هذه فيما يخص الدوائر اللي ما فيهاش مترشحين. سمعنا أعضاء من الهيئة العليا للانتخابات يقولوا وأنه البرلمان القادم هو الذي سيقرر هل نعمل انتخابات جزئية فيما يخص الدوائر هذه وإلا لا. حب نعرف رأيك في المسألة هذه، هل البرلمان مخول مع أنه يقول لا ما حشنيش بالسبعة أعضاء اللي مفروض يكونوا موجودين، ولا كيفاش تصير العملية؟
هو ما هو ثم أكيد هو كيفاش يسمع ثم قانون داخلي باش يقع تبنيه ويقع التصويت عليه، هذه حاجة أولى. حاجة ثانية، المرسوم اللي عمل الانتخابات اللي بموجبه تمت الانتخابات هذايا ممكن يعني تو باش يجي قانون انتخابي وتقع مناقشته، وربما يقع إضافة الدوائر ربما يقع التخفيض من الدوائر، ربما يعني تزكيات ربما يقع زيادة فيها، ربما يقع التخفيض فيها. هذه كلها يعني مسألة مستقبلية خاضعة بطبيعة الحال للقوانين التي ستطبق وستقدم وإلى مداولات مجلس النواب.
ينجم هل معقول أنه نحن بدينا باش نعملوا مجلس فيه 161 نائب كي ما خلطناش نرشحوا سبعة نقولوا أي ما حشتناش بهم اللي هم؟ هل معقول حسب رأيك قانونيا وحتى مبدئيا وفلسفيا أنه التوانسة اللي في الخارج الكل ما يكون عندهم حتى ممثل؟
لا ما قلناش شيء هذا. التوانسه اللي في خارج شكون قلنا ما عندناش
ممثل؟
ربما شروط، ربما ثم بعض انتقادات لطريقه الانتخاب وللاجراءات ولشروط الواحد، هذه قابله للمراجعه وقابله لإعادة دراسه وقابله لإعادة تقييم. فما هو ايجابي لابد من تدعيمه وما هو سلبي لابد من يعني تلافيه. انا باش نقول لك مثلا تو كي تجي انت يعني جهه ما فيهاش عدد كبير، وبينما في اوروبا في فرنسا مثلا عندنا فوق من مليون تونسي في فرنسا، بينما في جهه من جهات ما عندنا حتى واحد. فبني انا نحبوا يعني تمثيليه وبطبيعه الحال مواطنين التوانسه نحبوا ديما يكونوا مرتبطين بوطنهم وما الى ذلك. ربما حتى الدوائر الانتخابيه يقع تغيير.
انت سي ابراهيم لهنا تحكي لي على تعديل القانون الانتخابي في مرحله قادمه، نحكي لك على تطبيق القانون الحالي.
اي
هل نجموا نعملوا نجموا نتغاضى على تطبيق جانب منه؟
هذايا مرسوم بطبيعه الحال وقت الصلاحيات التشريعيه الان لدى رئيس الجمهوريه. عندما ينتصب المجلس التشريعي باش تصبح الصلاحيات الوظيفة التشريعية لدى مجلس النواب، وبالتالي يعني عندما يقدم قانون لمجلس النواب ستقع مناقشته من طرف هذا المجلس.
سي إبراهيم بودربالة، مرة أخرى بنرجع للدور الرقابي للبرلمان القادم، وهو بالأساس يهدف إلى محاربة الفساد. محاربة الفساد كان واحد من أهم العروس اللي بنى عليهم قيس سعيد، سواء بعد 25 جويليا أو في الانتخابات متاع 2019،
وسندته ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين سنده في ذلك، وشخصيا سندته في ذلك ولازلت سنده.
ولا أعتقد كون هناك تونسي عاقل لا يمكن أن يساند محاربة الفساد.
لا ثم شكون ما يحبوش؟
لا إذا كانوا منتفع،
المستفيدين
إذا كانوا منتفع،
المستفيدين من الفساد ما يحبوش
إذا كانوا منتفع. باش تفسر كونه إلى حد الآن هذه الشعارات بقيت شعارات؟ لأنه مثلا وقت اللي نجيو في أسوأ ترتيب لنا في ترتيب مؤشر مدركات الفساد، كي نسجلوا أضعف المستويات على مستوى محاربة الفساد، شنو اللي يخلي هالشعار مازال شعار؟
الرئيس قيس سعيد رجل قانون ويحب يعني كل الإجراءات التي تتخذ تكون يعني مبنية على أسس قانونية، وخاصة مسألة يعني احترام المحاكمة العادلة. فكل إنسان يفترض وأنه بريء إلى أن تقع محاكمته من خلال محاكمة تضمن له فيها حقوق الدفاع. بالتالي نعرف احنا المنظومة الإجرائية اللي عندنا الآن رأي منظومة كلاسيكية، ويعني مسألة يعني الاستقراءات أمام التي يقوم بها السادة قضاة التحقيق، والاختبارات الفنية، خاصة أنه ثم اختبارات فنية واختبارات علمية، ثم أنه كل الإجراءات التي الغاية منها ربما إطالة العمل التحقيقي أو أمام دائرة الاتهام أو أمام دائرة التعقيب، لأنه الإنسان المحال أمام قضية التحقيق يعني بعد الاختبار، بعد الاختبارات وما إلى ذلك، قاضي حاكم التحقيق يختم البحث، ممكن تعن في قرار أمام دائرة الاتهام، ودائرة الاتهام بطبيعة الحال تعاود تدرس الملف، ثم بعد ذلك يقع إعلامه بقرار دائرة الاتهام، يمكن له تعقيب هذا القرار، ولا يمكن أن يمثل أمام المحكمة إلا بعد أن تصدر محكمة التعقيب يعني قرارها في الموضوع. كل هذه الإجراءات جعلت أن مسألة المتابعة يعني تطول نسبيا. لو كان احنا بيدنا في إطار يعني فلسفة مقاومة الفساد، حتى المنظومة الإجرائية يجب تغييرها في المستقبل، وجعل هذه القضايا ربما تكون فيها الإجراءات يعني تتسم بسرعة صحيح انا نشاطر لك الراي.
مش من الاجدر نعملوا محاكم محترمه، نعملوا رقمنه العداله، ندخلوا قضاة جدد؟ مش من الاجدر نعملوا هكا في عظمى نختصروا الاجراءات
تكوين القضاة؟ لا هذه قوانين راي، قوانين راي موجوده من قديم، راه مجلس الاجراءات الجزائيه واحد وكل شيء، وقد ما حاولنا باش نغيروا المجله هذه حتى في ظل يعني سواء في بالنسبه وقت يعني في عهد الرئيس حبيب بورقيبه رحمه الله، يعني وقعت محاولات في عهد الرئيس الاسبق زين عبدين بن علي كذلك رحمه الله، يعني وقعت محاولات، لكن ما الان المحاكم مكبله بكم هائل من القضايا، كان من الممكن يعني تجنب انه يتعداوا على المحكمه جمله واحده. راو نكلمك مثلا، شوف ثم خيارات، راو مثلا قضايا الشيكات بدون رصيد اللي توا ولات يعني تقريبا عندنا عندنا 5 محاكم ابتدائية، محكمة ابتدائية بتونس فيها 3 دوائر وبقية المحاكم الابتدائية يعني كل واحدة فيها دائرة بمعدل 1000 قضية في الشهر. هذه وكل والمسألة أكثر هي الإجراءات الإدارية اللي بعد الحكم، يعني ثم إجراءات إدارية واعتراضات وما إلى ذلك. قضايا الأحوال الشخصية الآن إذا كان ثم ابن قصر لابد من 3 جلسات صلحية، يعني يشوف القضاة اللي يلزمهم يكونوا موجودين باش يأمنوا الجلسات الصلحية. قضايا المؤسسات اللي تمر بصعوبات اقتصادية، القضايا التي ربما يمكن أن تفصل يعني إداريا ولات يعني من اختصاص القضاء، كما أكل بناء بدون رخصة والصلح مع في خصوص ترفيع الأسعار وكل شيء، هذه كلها ولات بحيث كبلت المحاكم بالعدد هام من القضايا. والآن المنظومة الإجرائية يجب عليها أن تراجع هذه المسائل. معاك أنا راه ونوافقك في أنه مسألة غير معقولة، لكن سيادتكم لو كان جيوا تطلعوا على عمل المحاكم راه تلقى يعني الإطار الإداري غير راضي، الإطار القضائي غير راضي، المحامين غير راضيين، المتقاضين اللي يدخل للمحاكم الداخل مفقود والخارج مولود، هذا ما اتفق فيه معك، ولذلك لابد من الإسراع بتغيير المنظومة الإجرائية، هذا مما لا شك فيه.
قديش مثلا حتى في أبسط الاحتياجات متاع القضاة، ديزورديناتور مثلا ما عندهمش، مكاتب في بعض الأحيان ما عندهمش، ما نحكيش على ملفات القضايا لأنه صراحة فوضى كبيرة، هذايا الكل ألا يمكن على الأقل البداية في علاجه؟
هذايا تو السادة القضاة، السادة القضاة أولا الإطار الإداري الكل وراه عليه أن يعني يبذل المجهود اللازم لمعالجته. وراه
القضاة هما اللي المفروض يعالجوه،
موجود راه كان تمشي تلقى في كل دائرة تو موجود الأورديناتور وموجود الواحد، لكن ثم حاجة
أورديناتور على قداش من قاضي؟
لا موجودين الأورديناتور موجودين بكمية كبيرة ياسر، لكن خصوص استعمالهم وما إلى ذلك. مثلا هو شو نقول لك، مثلا التطبيق متاع الإعلامية ما سمحوش إلى يومنا الحاضر بأنه يكون ثم تواصل بين مكاتب المحامين بالنسبة لمعرفة قضاياهم، ولا حتى إذا كانوا قاع اجتهادات فهي اجتهادات يعني بسيطة. نحن نطالبوا بالإسراع في المسألة هذه ضروري.
جزيل الشكر لك العميد السابق للمحامين رئيس البرلمان القادم مع تأجيل التنفيذ سي إبراهيم بودربيل.
والله أنا
هكا خليها اسمع، خليها للزيارة القادمة إن شاء الله.
لا لا إن شاء الله يعني نال ثقة زملائي، هي راي المسألة أمانيكم إن شاء الله تتحقق وداي نشكركم عليها.
أمانينا بالتوفيق سي إبراهيم بودربيلة، شكرا لكم ضيف الانترفيو صفية المحرر، عطينا نشرة مفصلة للأخبار، راجعين بعد النشرة باش يكون معنا المدير العام لديوان الإرسال يعطينا سبب قطع البث لمدة سويعات على زملائنا في شمس فام، راجعين بعد النشرة المفصلة.